أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا بحمد الله تعالى من المصطلحات الخاصة بالمفاهيم التي كان آخرها الحمد وأقسام الحمد وأنواعه. الآن نتناول مفهومين أساسيين من مفاهيم علم المنطق، ولهما أهمية خاصة وموقعية خاصة في البحث المنطقي، وهما بحث التصور والتشبيه. وتأتي أهمية هذين البحثين أو هذين المصطلحين لارتباطهما بموضوعي المنطق، وهما التعريف والحج. فقيل لنا بأن موضوع علم المنطق هو التعريف أو المعرف. ما هو المعرف؟ هو الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري. لدي أمور معلومة بالنسبة إلي، أنتقل من خلالها إلى أمور مجهولة. معلوم تصوري، إذن التصور له مدخلية، إلى مجهول تصوري، إذن أيضا التصور له مدخلية. وكذلك في الدليل أو البرهان والحجة، وهو الانتقال من المجهول من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي. فإذا التصديق له مدخلية في عملية الاستدلال وعملية البرهان. ولذلك يأتي هذان المصطلحان على أهمية خاصة بالنسبة إلى علم المنطق، فمدار البحث في المنطق مدارهما. طبعا الفيلسوف أيضا يتحدث ويتناول التصور والتصديق، ولكن يتناول التصور والتصديق من جهة مصدر التصور ومصدر التصديق. بمعنى أنه يبحث الفيلسوف من أين اكتسب الإنسان هذه التصورات. هل يمدع في نفسه؟ هل اكتسبها من الخارج؟ هل اكتسبها من الأفلاك العليا وغيرها من المباحث المطروقة في الفلسفة ونظرية المعرفة؟ وكذلك التصديق، كيف يقيم أو ما هي مصادر التصديق عند الإنسان وعند البشرية؟ كيف يحصل في نفس الإنسان التصديق بمعنى ما؟ إذن مسألة التصور والتصديق من الأهمية بمكان فلسفيا ومنطقيا. يقول ابن سينا في مبينا أهمية هذين المصطلحين والمفهومين، يقول: كل معرفة وعلم فإما تصور وإما تصديق. علومنا إما علوم تصورية أو علوم تصديقية، لا تأخذ أي معلوم علمي بهذا الجهاز، إما علم تصوري أو علم تصديق. والتصور هو العلم الأول. هنا يريد أن يشير إلى قاعدية واعتماد الفكر البشري على التصور، فهي العلم الأول، هي الجذر الأساسي والقاعدة الأساسية للمعارف البشرية. ويكتسب التصور بالحد، يعني بالتعريف وما يجري مجراه وأقسام التعريفات التي ستأتينا لتصورنا ماهية الإنسان، تصورنا حقيقة الإنسان وحد وجود الإنسان. والتصديق إنما يكتسب بالقياس وما يجري مجراه، القياس والتمثيل والاستقراء، مثل تصديقنا بأن لكل مبدأ، لأن لكل مبدأ، أو لأن لا يوجد مبدأ للكل. هذه قضية تكتسب إما بالقياس أو بغيرها من أساليب الأدلة أو الاستدلال والاحتجاج في علم المنطق. فالحد والقياس آلتان بهما تكتسب المعلومات التي تكون مجهولة فتصير معلومة بالروية بالفكر. إذن الحد وما يقف خلف الحد من تعريفات، والقياس وما يقف خلف القياس من أدلة وبراهين هذه إما توصلني إلى معلومات تصورية كنت معلومات مجهولات تصورية أو توصلني إلى مجهولات تصديقية. هذا موقعية هذا البحث وأهمية هذا البحث، والبحث جدا مهم وجدا واسع ويدخل في كثير من العلوم المعرفية بهذا المعرفة. خصوصا في نظرية المعرفة كما قلت. هل اعتاد المناطق والفلاسفة أن يضعوا معيارا في تقديم بعض المباحث وتأخيرها؟ في بعض الأحيان يقدمون مبحثا لتوقف مبحث قادم عليه. المبحث الأول يكون مقدمة المبحث الثاني، فيقدمون الأول لأنه مقدمة. وتارة لا يوجد توقف أحد المبحثين على الآخر، ولكن يقدمون المباحث أو معيار في تقديم المباحث على أشرفيتها وأهميتها. يعني المباحث التي ترتبط بواجب الوجود عادة يقدمونها، المباحث التي ترتبط بالممكنات يضعونها بعدها، المباحث التي ترتبط مثلاً بالمعدومات والممتنعات يضعونها في رتبة ثالثة. لديهم معيار، ومعيار الأفضلية والأشرفية، وأيضا معيار الأهمية. إذا كان الموضوع مهم يقدمونه، والموضوع الأقل أهمية فيه في رتبة بعده. جيد. الشيخ الفضلي رحمه الله أخر على أهمية هذا الموضوع، لكنه أخر هذا الموضوع إلى نهاية بحث الألفاظ. لماذا؟ حين لو نرجع إلى كتب المنطق، مثلا كتاب منطق الشيخ المظفر رحمه الله، سنجد أنه صدر بحث الألفاظ بالتعريف، تعريف العلم، تعريف التفسير، تعريف التصور. الشيخ يقول صحيح أن المبحث من الأهمية في مكان، ولكن أخرته لارتباطه بمبحث الآتي وهو مبحث التعريف. فحتى يكون الطالب مستحضرا للمباحث وللمبادئ التعريفات، جئت بهذه المبادئ في خطوة سابقة على مباحث التعريف. نبحث أولا التصور. ما هو التصور؟ المناطق يطلقون التصور على نحوين، يطلقونه على نحوين. أحد الإطلاقين يكون مقسما، وفي أحد الإطلاقين يكون قسما. وبتعبير آخر، التصور، مصطلح التصور، مشترك لفظي. يعني هذا اللفظ التصور وضع لمعنى ووضع لمعنى آخر، ويوجد علاقة بين هذين المعنيين سنأتي على ذكره. أولا، التصور إما أن يطلق ويقيد أو يوصف بالمطلق، فيقال التصور المطلق، وتارة يقال التصور الساذج. التصور المطلق هو يكون مرادفا للعلم. عندما أقول التصور المطلق يعني العلم، يعني العلم. فبدل أن يقول تصور مطلق يقولون العلم، ثم يقولون العلم أو التصور المطلق يقسم إلى تصور ساذج وتصديق. ما هو تعريف العلم أو التصور المطلق؟ لاحظوا، هذا التصور المطلق أو العلم هو عندما أطالع شيء، عندما أتواصل مع الخارج من خلال الحواس الخمس، نظري أو أنفي أو فمي أو أذني أو يدي مثلا، هذا التواصل مع الخارج سيجعل الذهن ينتزع صورة مع هذا المتواصل معه. يعني موضوع التواصل سينتزع منه صورة، هذه الصورة تحصل وتكون في الذهن في العقل. انتزاع الصورة واستقرارها في العقل يسمى علما، يسمى إدراكا، يسمى تصورا مطلقا. إذن نحن مع تواصلنا مع الخارج أو من خلال تواصلنا مع الخارج ننتزع صورة عن هذا الموضوع الذي تواصلنا واتصلنا به، ننتزع صورة، تستقر هذه الصورة في أذهاننا. هذا الاستقرار، هذا الحضور، هذا الحصول للصورة لصورة الشيء في أذهاننا هو العلم. إذن العلم هو حضور صورة الشيء في الذهن، حضور صورة الشيء في الذهن. إذا لم تحضر صورة الشيء في الذهن فأكون جاهلا بهذا الشيء. كم عمر هذا الشخص؟ لا يوجد لدي صورة لعمره في ذهني فأكون جاهلا. ما هو لون الكاس؟ أقول أحمر، لأنني نظرت إليه وجدته أحمر، فانطبعت صورة الكأس الأحمر أو اللون الأحمر، نعم لون الكأس في ذهني، فصرت عالما مدركا لهذه الصورة، لهذا الشيء من خلال صورتي. طبعا هنا في المنطق في الكتب الأولى يقال حضور صورة الشيء، ولكن في الفلسفة يقولون لا، هو حضور الشيء، ما هو موجود في ذهني ليس صورة الشيء، وإنما هو نفس الشيء، ماهية الشيء. هذه الماهية من خلال التواصل مع الخارج والاتصال بالخارج، هذه الماهية تأتي إلى ذهني. الآن ما هي الماهية، ما هي مشخصاتها، ما يقصد بها، هذا ما بحثنا، لكن أقوله فقط يعني للأمانة. إذن العلم أو التصور المطلق هو حضور أو حصول صورة الشيء في الذهن أو في العقل أو في النفس على اختلاف التعبير. هناك من المناطق من قال أنه لا يمكن أصلا تعريف العلم، تقول لي حصول صورة الشيء أو حصول حضور صورة الشيء، هذا ليس تعريفا للعلم. العلم لا يمكن أن يعرف لوضوحه، العلم واضح بالنسبة لنا يتعاملون معه بشكل يومي، أو أنه من الأمور الفطرية المركوزة في النفس، عفوا البديهية التي يدركها الإنسان بأدنى صفاته، كمفهوم الوجود، كبعض المشاعر التي يشعر بها الإنسان من جوع، من خوف، من حب، من بغض، من هذه الأمور، هي هذه الأمور بديهية فطرية يلتفت إليها الإنسان فيدركها. هؤلاء الذين قالوا لك تعريف العلم بعد لا يلتزمون بأن العلم هو حصول صورة الشيء أو حضور صورة الشيء جدا. على كل حال يمكن القول بأن العلم أو التصور المطلق هو إدراك الشيء إما بحقيقته أو بوجه ما. بحقيقته إذا مثلا استطعت أن أقف على حقيقته، هذا جهاز الكمبيوتر ما هو؟ حتى أدرك الشيء أقوم أحلل جهاز الكمبيوتر وأتعرف على قطعه فتحصل لي أو يحصل لي إدراك بحقيقة هذا الجهاز، أو أشياء لا يمكن أن أدركها بحقيقتها، أدرك جزءا منها، وجها منها، كمثلا إدراكي للملائكة، أنا لا أستطيع أن أدرك حقيقة الملائكة، يعني لا أستطيع أن أحلل هذا الشيء أو أحلل الملك حتى أقف على حقيقته، وإنما أتعرف أو أعرفه أو أدركه بوجه ما، بجهة من جهات. إذا نرجع إلى أصل المبحث، التصور له إطلاقان، الإطلاق الأول بمعنى الإطلاق الأول التصور المطلق بمعنى العلم، وهو حضور صورة الشيء عند العقل أو في العقل. التصور بهذا المعنى المرادف للعلم هو الذي نقسمه إلى قسمين، فنقول التصور المطلق أو العلم يقسم إلى تصور ساذج وتصور عفوا تصورا سادد واجب صديق. إذا ما يقسم إلى قسمين، تصور إلى تصور سادد وتصديق، هو التصور المطلق والعلم. العلم تصور أو تصديق. ما هو التصور السادد؟ لاحظ في بعض الأحيان أتي وأقول للشخص، أقول المسافة من مدينة الدمام إلى مكة المكرمة مثلا 1800 كيلو. هو لم يكن لديه أي معلومة حول هذه المسافة، فأنا أخبرته بها. قلت له 1800 كيلو. هنا انطبعت صورة مسافة الطريق من مدينة الدمام إلى مكة المكرمة في ذهني، فقط انطبعت الصورة من خلال هذا السماع، من خلال هذا الإخبار. أو أنه يفتح الخارطة فيطالع المسافة من مدينة الدمام إلى مكة، فيرى أنه مكتوب 1800 كيلو متر. أو في بعض الأحيان أقول له أن هذا السائل حامض، فتنطبع صورة أن هذا السائل باللون المعين حامض، انطبعت صورة هذا الشيء الذي أخبرته به انطبعت في ذهنه. إذن التصور الذي هو قسم من أقسام العلم هو مجرد انطباع يحتمل إنسان فيه الصدق والكذب. هو فقط حصل انطباع، حصل حضور للصورة في الذهن فقط، لكن هل هذه الصورة واقعية؟ هل هذه الصورة غير واقعية؟ هذا ليس من شؤون التصور. ولذلك الإنسان يكتسب كثيرا من الصور الذهنية من خلال الحواس. الطفل في بعض الأشياء لا يعلم بأن هذا الشيء حار، لا يعلم، لكنه يكتسب بعض المعاني من خلال نظره، من خلال سمعه، من خلال هذا. قد أخبر الطفل في هذا المثال، قد أخبر الطفل وأقول له بأن هذا الكأس حار، تحصل له صورة لهذا الشيء لأن هذا الكأس حار فقط، لكنه يحتمل الصدق والكذب. ولذلك نجده حتى مع الإخبار، بعض الأطفال يلمس هذا الكأس ليشعر بحرارته. إذن هو إدراك، التصور الساذج هو إدراك للشيء لا يستتبعه أي حكم، فقط انطباع صورة في الذهن. هذا التصور الآن اتضح إن شاء الله. التصور الساذج، ما الفرق بين التصور المطلق والتصور الساذج؟ التصور الساذج قسم، التصور المطلق مقسم. ما هو قسم ومقسم؟ بنوضحه، سيأتينا في تقسيمات الأشياء وكيف نقسم الأشياء. ولكن عندما أقول العلم يساوي التصور المطلق، وهو ينقسم إلى قسمين، تصور الساذج والتصديق. عندما أقول العلم يساوي التصور المطلق، هذا يسمى مقسما. هذا المقسم هو الذي يقسم التصور إلى قسمين، إلى تصور ساذج وإلى تصديق. التصور الساذج والتصديق يسمى كل واحد منه يسمى قسما. فإذا المقسم هو الذي يقسم الأشياء، فالتصور، فالعلاقة بينهما أن التصور المطلق مقسم للتصور الساذج والتصديق. فعندما أطلق أقول التصور وأقصد به المقابل للتصديق، هنا أقصد به التصور السابق. وعندما أطلق التصور وأقصد به المقسم للتصور والتصديق فيكون هنا التصور المطلق. ولذلك يقول القطب الرازي في هذا المعنى: التصور كما يطلق فيما هو المشهور على ما يقابل التصديق. إذن المشهور أن التصور كقسم مقابل للتصديق، أعني التصور الساذج، كذلك يطلق على ما يرادف العلم ويعم التصديق، وهو مطلق التصور أو التصور المطلق، يعني مطلق الإدراك، لا الإدراك، يعني مطلق الإدراك سواء كان مستتبعا لحكم أو غير مستتبعا، يشمل القسمين. المهم أن العلم أو التصور المطلق يقسم إلى قسمين: إلى تصور ساذج وإلى تصديق. التصور الساذج هو الإدراك المجرد من الحكم، الإدراك المطلق، الإدراك الذي لا يستتبع حكما، وهو بهذا الوصف يكون قسما لا مقسما. هذا بالنسبة إلى التصور. التصديق هو التصور المستتبع للحكم. لاحظوا، نجعل مثال الدمام ومكة. عندما أقول أن المسافة، أخبر هذا الشخص، أقول له المسافة من مدينة الدمام إلى مكة المكرمة 1800 كيلومتر. وطبعا صورة هذه المعلومة في ذلك أن المسافة 180 كيلومتر، ولكنها يحتمل الصدق والخطأ. هذا المعنى يحتمل الصدق، هذه المعلومة قد تكون صادقة وقد لا تكون. فما حصل في ذهني هو تصور لمسافة من الدمام إلى مكة المكرمة. ولكن لو هذا الشخص ركب سيارته وأخذني معه وذهبنا إلى مكة، ووجدنا أن عداد السيارة قد قطع 1800 كيلومتر، هنا سيزعل وسيصدق بهذه المعلومة، فسيحكم بصحة هذه المعلومة، فيقول أن المسافة من مدينة الدمام إلى مكة المكرمة 1800 كيلومتر. جيد. ولكن نفترض افتراض آخر أنه قطع المسافة فوجد أنها 1000 كيلومتر، هنا أيضا سيأتي، سيكون هذا التصور مستتبع للحكم لكن حكم سلبي. فأقول المسافة من مكة، من المدينة الدمام إلى مكة، ليست 1800 كيلومتر. إذن التصور إذا لم يستتبعه أي حكم، أي جزم، أي تصديق، هذا يسمى تصورا ساذج، يسمى تصورا ساذج، تصورا ساذج. ولكن لو استتبع هذا التصور حكم وجزم وإذعان بالسلب أو بالإيجاب بأن هذه المسافة 1800 كيلومتر أو أن هذه المسافة ليست 1800 كيلومتر، هذا يسمى تصديق. إذن التصور إذا استتبع تصديق، إذا استتبع إذعانا وتصديقا وحكما أصبح تصورا. هذا الطفل عندما أقول له إن هذا الكأس حار فلا تلمس، هذا الكأس حار، أصارت له صورة عن حرارة الكأس في ذهنه، قد تحتمل الكذا وقد تحتمل الصدق، ولكن عندما يلمسه ويجده حارا هنا يحكم به صحة النسبة، النسبة بين صحة نسبة الحرارة إلى هذا الكأس على سبيل المثال. جيد. أو أنه يحكم بالسلب فيكتشف أن هذا الكأس بارد، فيحكم بأن الصورة التي في ذهنه ليست صحيحة، ليست صحيحة. ما هي عناصر التصديق؟ يعني كيف تحصل عملية التصديق بشكل مبسط؟ عملية التصديق فيها مختلف، فيها ثلاثة عناصر متفق عليها، وفيها عنصر مختلف فيه.
العنصر الأول متفق تصور المحكوم عليه، تصور المحكوم عليه، تصور الكاف، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني تصور المحكوم به وهو حرارة الكاف، عفوا وهو الحرارة، وتصور النسبة بين المحكوم عليه والمحكوم به، لأن الكأس حار، هذه النسبة، هذه المقاربة بين الحرارة والكأس. إذن تصور الكأس، تصور الحرارة، ثم تصور النسبة بين المحكوم عليه وبين المحكوم به. هناك تيار قال أن التصور هذه هو العناصر الثلاثة، أتصور المحكوم عليه، أتصور المحكوم به، وأتصور النسبة. فهذه النسبة، هذه النسبة إن ثبتت فكانت نسبة إيجابية، وإن سلبت تكون النسبة سلبية. وهذا هو التصديق، هو إثبات نسبة بين محكوم به والمحكوم عليه، هذا تيار. تيار آخر قال هناك أيضا عنصر رابع وهو الإذعان والحكم، فالإذعان والحكم عنصر إضافي يضاف إلى مسألة تصور الطرف الأول، تصور الطرف الثاني، تصور النسبة بين الطرفين. تصور النسبة بين الطرفين لا يحقق لي تصديقا في النفس، لابد من دخول عنصر الإذعان والحكم، فأحكم بهذه النسبة سلبا أو إيجابا، سلبا أو إيجابا. فعندما أقول أن المسافة من مكة إلى مدينة الدمام 1800 كيلومتر، فأتصور الطرف الأول وهو المسافة بينهما بين المدينتين، ثم أتصور هذه، يعني أتصور المسافة بينهما، ثم أتصور 1800 كيلومتر، ثم أنسب بين المسافة وبين هذه الكيلوات. إلى هنا يكون إذا تحققت النسبة بين الطرفين بأن تأكدت منها، تحققت منها بقطع المسافة مثلا، هنا يحصل التصديق والإذعان. هناك قسم لا يقول، التيار الثاني يقول لا، هناك عنصر آخر، أن تتصور النسبة ولكن لا تستطيع أن تجزم بها، تتصور النسبة بينهما ثم تأتي وتذعن ويتحقق لك أو تحقق العنصر الأخير وهو الإذعان، سواء كان سلبا أو إيجابا. الشيخ يقول يعني هل هو صحيح الأول أن أجزاء القضية المنطقية ثلاثة، أو أن قضية أن القضية المنطقية أربعة؟ يقول الشيخ لو رجعنا إلى أنفسنا نجد أنه عندما أقول أن هذا الكأس حار، فإن إذعاني وتصديقي منصب على النسبة، يعني لا يوجد هناك عنصر خارجي، وإنما أنا أريد أثبت هذه النسبة بين الكأس والحرارة، فإذا أثبتها أو ثبتت لدي فهنا كان تصديقا. أما أنني أجد أن هناك عنصرا أخيرا يدخل في قضية القضية في هذه القضية المنطقية، فقل لا نجد من أنفسنا. ولذلك يقول أننا إذا قمنا أو أقمنا البرهان على صحة قضية ما وأثبتنا بالبرهان صحته واعتقدنا بها، هذا الاعتقاد هو التصديق فقط، أنني أثبت النسبة سلبا أو إيجابا. أما أنني أثبت النسبة ثم أصدق أقوم بعملية التصديق، لا، هذه المسافة من دمام إلى مكة، أتصور المسافة ثم أتصور هذه الكيلوات ثم أقطع هذه الكيلوات، إذا قطعت هذه الكيلوات ثبتت لدي، وهذا هو التصديق. لا أنني بعد أن أقطع هذه النسبة، عفوا أقطع هذه المسافة، يأتي عنصر يطرأ وهو عنصر التصديق، وإنما هو نفس قطعي مثبت للنسبة أو ناف لها. هذا شخص من تقسيمات العلم. إذن العلم يقسم إلى تصور وإلى تصديق. التصور هو مطلق التصور نعم هو مطلق الإدراك أو الإدراك الخالي من الحكم والإدعام والتصديق هو التصور المستقل عن الحكم والإدراك. هذا تقسيم من تقسيمات العلم. أيضا العلم يقسم إلى علم ضروري وعلم نظري. يعني نستطيع إذا قلنا أن العلم يقسم إلى ضروري ونظري، فبالتالي التصور ينقسم إلى ضروري ونظري، والتصديق ينقسم إلى تصور ضروري ونظري. فنقول العلم إما تصور أو تصديق، والتصور ضروري أو نظري، والتصديق ضروري أو نظري. المراد من الضروري الأمر الضروري هو الأمر البديهي، الأمر الذي فقط يحتاج إلى الالتفات إلى أطرافه ثم الإذعان به ثم تصوره أو الإذعان به. إذا كان علما تصوريا الالتفات إلى أطرافه يحقق الصورة في ذهني، وإذا كان علما تصديقيا الالتفات إليه لا يحقق لي الإذعان، وإنما لا بد من التفكير. نعم عفوا، يتحقق لي الإذعان به مجرد تصور، مثل أن النقيضين لا يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان بمجرد أن يتصور هذه القضية ألعن بصدقها وصحتها يحصل لدي تصديق. هذا الضروري. النظري هو الإدراك غير البديهي الذي يحتاج إلى تفكيرا، يحتاج إلى أعمال ذهن سواء كان في تصوره أو في تصديقه. هذا تمام الحديث حول التصور والتصديق. إذن كخلاصة نقول أن التصور المطلق الذي هو العلم يقسم إلى قسمين، إلى تصور سادد وإلى تصديق، وعادة ما يطلق التصور المقابل للتصديق. والتصور هو مطلق الإدراك يقسم إلى ضروري ونظري، الضروري الذي لا يحتاج إلى فكر في تحصيل الصورة، النظري هو الذي يحتاج إلى أعمال فكر في تحصيل الصورة. القسم الثاني هو التصديق، والتصديق هو السوء نعم الإدراك المستتبع للحكم أو الصورة الذهنية التي المستتبعة للحكم سلبا أو إيجابا. هذا التصديق إما أن يكون تصديقا، إما أن يكون تصديقا ضروريا بمعنى أنني أصدق بالقضية بمجرد أن ألتفت إلى أطرافها فلا أحتاج إلى أعمال فكر، أو تصديق يقصر القسم الثاني أو إلى تصديق نظري بمعنى أنني أحتاج إلى إقامة برهان إما من الوجدان أو من الأقيسة والبراهين والحجج حتى أذعن بصدق وصحة هذه القضية، أو نقول أذعن بالقضية سلبا أو إيجابا. نقرأ. قال التصور والتصديق. يعتد هذان المصطلحان التصور والتصديق أهم المصطلحات المنطقية العامة، لأنهما موضوع علم المنطق، ذلك أن علم المنطق كما تقدم يبحث في العلوم التصوري وهو المعرف أو التعريف لأنواعه من أجل أن يوصلنا إلى مجهول تصوري، ويبحث في المعلومة التصديقي يعني ويبحث أيضا علم المنطق في المعلومة التصديقي وهو الحجة أو الدليل لأنواعه من أجل أن يوصلنا إلى مجهول تصديقي. فالتصور والتصديق هما مدار الدرس المنطقي وفيهما وعليهما تقوم بحوثه. وإلى هذا يشير ابن سينا بقوله كل معرفة وعلم فإما تصور وإما تصديق، والتصور هو العلم الأول يعني الأساس الأول للعلم، ويكتسب بالحد وما يجري مجراه بالحد يعني بالتعريف مثل تصورنا ماهية الإنشاء. طبعا موضوع الماهية في علم الفلسفية وفي الألفان نظر. والتصديق إنما يكتسب بالقياس أو ما يجري مجراه مثل تصديقنا بأن لكل مبدأ لكل مبدأ. فالحد والقياس آلتان بهما تكتسب المعلومات التي تكون مجهولة فتصير معلومة بالروية يعني بالفكر. ونظرا إلى أهميتهما هذه قد يكون من حقهما التقديم على جميع المصطلحات التي تقدم عرضها وتعريفها، ولكن لأنهما المدخل المباشر لموضوع علم المنطق أخرتهما إلى هنا لندخل عن طريقهما وبهما مذهبي التعريف والاستدلال أو المعرف والحجة بشكل مباشر. التصور للتصور إطلاقان. لاحظ لم يقل التصور اسمان، قال إطلاقان، لأنه من المشتركات اللفظية في المصطلح المنطقي. هما التصور المطلق والمساوي للعلم. التصور الساذج واحد، التصور المطلق ويرادف المنطقيون بينه وبين العلم. التصور المطلق هو العلم ويعرف، ونعم ويعرف بعضهم التصور المطلق أو العلم بالتالي: حضور صورة الشيء عند العقل بمعنى انطباعها في العقل، حصول صورة الشيء في العقل، الصورة الحاصلة في الشيء عند العقل. وذهب بعضهم إلى أن العلم في غنى عن التعريف. هذه ليست تعريفات أو لا نحتاجها، لأن معناه مشهور عند الناس ومستفيض. وذهب آخر إلى أنه لا يمكن أن يعرف لبداهة تصوره، فهو كالوجود والجوع والعطش التي هي من الوضوح بحيث لا يوجد ما هو أوضح منها ليوضحها. وأيما كان الأمر فالعلم هو العلم بما نفهمه عنه. وربما كان التعريف اللغوي له أقرب إلى حقيقته، وهو إدراك الشيء بحقيقته أو بوجه ما. تقسيمه الأول: وهذا العلم أو التصور المطلق ينقسم إلى قسمين، هما التصور الساذج والتصديق. ثانيا، التصور الساذج، يعني قلنا أن التصور له إطلاقان: التصور المطلق والتصور الساذج، وهو الإدراك المجرد من الحكم، أي الذي لم يتبع بحكم. ووصف الساذج يشير إلى هذا. وبغية أن نستوضح هذا أكثر نقول إننا عندما نشاهد أول مرة ساعة بيج بن الشهيرة في لندن وتنطبع صورتها في ذهننا، هذا الانطباع هو إدراكنا لها وهو التصور. وكذلك لو كنا بعد لما نزر لندن وحدثونا عن ساعة بيجدن وحملنا لها فكرة في أذهاننا، هذه الفكرة هي إدراكنا وتصورنا لها. ومثله لو مسنا الجوع أول مرة وشعرنا وأحسسنا به وحملنا من هذا الشعور والإحساس فكرة عن الجوع في أذهاننا، هذه الفكرة هي إدراكنا وتصورنا له. ومن هذا ندرك أن التصور هو الإدراك الذي لم يتبع بحكم. ويراد بالحكم هنا معناه الآتي في تعريف التصديق: فانتظر قليلا جزيت خيرا لتكفى مؤونة المراجعة. وأيضا من هذا نعلم أن التصور يكون مقسما للتصديق، وهو التصور المطلق. إذن التصور المطلق هو المقسم، ويكون قسيما له للتصديق، وهو التصور الساذج. يقول قطب الرازي: التصور كما يطلق فيما هو المشهور على ما يقابل التصديق عن التصور الساذج، كذلك يطلق على ما يرادف العلم ويعم التصديق وهو مطلق التصور. التصديق، اختلفوا في تعريف التصديق اختلافين في حقيقته بين البساطة والتركيب. واحد، فمن ذهب إلى أنه معنى بسيط كالحكماء الفلاسفة القدامى ومن تبعهم عرفه بالاعتقاد بالنسبة للخبرية الثبوتية أو السلبية، أني أعتقد بالنسبة بهذه النسبة بين الطرفين سلبا أو إيجابا، ثبوتا أو سلبا. ومن هؤلاء سعد الكفتزاني قال في التهذيب: العلم إذا كان إذعانا للنسبة فتصديق. إذا لدينا الطرف الأول الطرف الثاني، وهناك إذعان بالنسبة. ومن ذهب إلى أنه معنى مركب كالفخر الرازي قال إنه يتألف من أربعة أجزاء، وهي: تصور المحكوم عليه وهو الكأس، وتصور المحكوم به وهو الحرارة، وتصور النسبة بين المحكوم عليه والمحكوم به وهو نسبة الحرارة إلى الكأس، والرابع الإذعان والحكم، الإذعان بهذه النسبة. ويقارن القطب الرازي بين المذهبين وينتهي للنتاج التالي في الفرق بينهما، يقول: والفرق بينهما من وجوه أحدهما أن التصديق بسيط على مذهب الحكماء ومركب على رأي الإمام على الإمام الراجح. وثانيهما أن تصور الطرفين المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة بينهما شرط للتصديق خارج عنه على قولهم، يعني على قول الحكماء، وشطره يعني جزءه الداخل فيه على قوله، يعني على قول الراجح. وثالثهما أن الحكم نفس التصديق على زعمهم، الحكم هو نفس التصديق على زعمهم، زعما مشهور، وجزءه الداخل على زعمه، على زعم الراجح. والقائلون بأن التصديق هو الاعتقاد أو الإذعان اختلفوا في متعلق الإذعان على قولين، هما هذا الإذعان وهذا الحكم، إما أن يكون متعلق الإذعان الذي يقع عليه الاعتقاد هو النسبة الخبرية القائمة بين المحكوم عليه والمحكوم، إذن التصديق ينصب على هذه النسبة وإليه ذهب الأقدمون، ومتعلق الإذعان هذا الرأي الثاني، متعلق الإذعان هو وقوع النسبة أو لا وقوعها، إذن عنصر خارجي هو إما تقع هذه النسبة أنها وقعت أو أنها لا تقع، وإليه ذهب المتأخرون ويقوم خلافهم على هذا، نعم يقوم خلافهم هذا على أساس من اختلافهم في عدد أجزاء القضية المنطقية أهي أربعة أم ثلاثة، فذهب القدماء إلى التثليث فأجزاؤها هي المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة القائمة بين المحكوم عليه والمحكوم به سواء كانت إيجابية أو سلبية، وينصب هذا الإدعام على هذه النسبة، والنسبة التي هي الجزء الثالث هي التي يقع عليها الاعتقاد تكون متعلقا للإدعام. وذهب المتأخرون إلى التربيع فقالوا أجزاء القضية المنطقية أربعة، هي المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة القائمة بالمحكوم عليه والمحكوم به، وهذا لا ينصب عليه الإدعان إنما ينصب على العنصر الأخير، وقوع النسبة التقييدية الإضافية أو عدم وقوعها، يعني بعد أن تكون هناك نسبة بين الطرفين هناك هل عنصر رابع، هل وقعت النسبة بينهما أو لا، والمقصود بها إضافة المحكوم به بعد تأويله بالمصدر إلى المحكوم عليه، ففي قولنا زيد قائم تكون النسبة الإضافية هي وقوع قيام زيد، هذا المراد بوقوع النسبة، فهم يضعون عنصرا رابعا وهو تأويله بالمصدر، تأويل المحكوم به بالمصدر يقال وقوع قيام زيد، فوقوع النسبة في القضية الإيجابية ولا وقوع في القضية السلبية هو محط الاعتقاد المتعلق الآن. إذن نحن إن قلنا بمقولة القدماء فإن إذعاننا سينصب على الخطوة الثالثة وهو النسبة بين الطرفين، وإن كنا من المحدثين فنقول أو متأخرين سنقول بأن بعد النسبة القائمة بين المحكوم عليه والمحكوم به هل وقعت النسبة التقييدية أو لم تقع، هل وقعت أو لم تقع، يعني هل أقول أنه قد وقع قيام زيد أو لم يقع قيام زيد، فإذا هناك عنصر خارجي خارج هذه الثلاث، يعني عنصر خارج عملية خارج النسبة بين الطرفين خارج، وهو إثبات وقوع النسبة وعدم وقوعها، هذا ما ذكره المناطق، ولكننا نستطيع أن نقول من خلال ما نستشعره وجدانا وما نشاهده عيانا أن التصديق هو الإيمان بصحة النسبة أو لا صحتها، يعني يذهب إلى رأي القدماء، فعندما يقال زيد كريم فإن إيماننا بهذه القضية ينصب على صحة نسبة الكرم إلى زيد، فإن دلنا الوجدان على ذلك بأن لمسنا كرمه أو قام البرهان بأن قام دليل على كرمه اعتقدنا وآمنا بصحة هذه النسبة، فمصب اعتقادنا هي النسبة لا شيء خارج النسبة، وإذا دل الوجدان وقام البرهان على العكس آمنا واعتقدنا بعدم صحة هذه النسبة، إذن حتى في النسبة السلبية هناك إذعان بالنسبة السلبية، ففي التصديق دائما هناك إذعان، إما إذعان بالإيجاب أو إذعان بالسلب. ولكي نتبين معنى التصديق أكثر، نقول إننا إذا أقمنا البرهان على صحة نظرية ما وأثبتنا بالبرهان صحتها واعتقدنا بها، هذا الاعتقاد هو التصديق. أو أقمنا البرهان على بطلانها وأثبتنا ذلك واعتقدنا به ببطلانها، إن اعتقادنا هذا هو التصديق. واسم التصديق يملي علينا ذلك، إذ التصديق معناها الإيمان والاعتقاد بصدق الشيء، فقد نصدق بصحة الشيء وقد نصدق ببطلانه. لا نقول لا نصدق به، وإنما نصدق ببطلانه، وفي كلتا الحالتين هو التصديق. تقسيم العلم ثاني، وينقسم التصور المطلق أو العلم إلى قسمين أيضا، هما الضروري والنظري. ومعنى هذا أن كل واحد من قسميه التصور الصادق والتصديق ينقسم إلى هذين القسمين كما سنرى في الأمثلة أثناء. ما هي أقسامهما؟ الضروري وهو الإدراك البديهي الذي لا يتطلب تفكيرا، ضروري من الضرورة. والنظري هو الإدراك غير البديهي الذي يتطلب تفكيرا، يتطلب نظرا فكريا. أمثلة: التصور الضروري كتصورنا معنى لا شيء وتصورنا معنى الوجود. هذا تصور ضروري، تصورنا معنى الوجود فقط نلتفت لنتصور معنى الوجود. التصور النظري كتصورنا حقيقة الكهرباء، يأتي شخص يعبر لنا، يبين لنا حقيقة الكهرباء. هل يوجد لدينا إلا تصور نظري، يحتاجنا أعمال فكر. التصديق الضروري كتصديقنا بأن الواحد نصف الاثنين. هنا هو تصديق نذعن بأن الواحد نصف الاثنين، وبأدنى التفاتة نصدق بذلك. التصديق النظري كتصديقنا بأن الأرض متحركة، وتصديقنا بأن الزوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، أن زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، هذا ليس تصورا ضروريا لا بمجرد أن يلتفت إليه الإنسان يدركه، وإنما تصور تصديق نظري يحتاج إلى أعمال فكر وإقامة برهان ودليل. إلى هنا نكون قد انتهينا من مباحث الألفاظ، عرفنا المصطلحات التي سنحتاجها في مباحث علم المنطق. من الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى سندخل في التصنيف، الموضوع الأول مواضيع علم المنطق، وهو التعريف. ما هو التعريف؟ وما هي أقسامه؟ وكيف نعرف الأشياء؟ يأتي الحديث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.